بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا الحديث الحسن. وما هو الحسن؟
الحسن في اللغة هو القبيح،
هو ضد القبيح. الحسن لغة ضد القبيح، واصطلاحا
حسن لذاته وحسن،
إما حسن لذاته وإما حسن لغيرنا. ما هو الحسن لذاته يا ثابت؟
الحسن لذاته وهو متصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله، عن نقل العدل خفيف الضبط،
نعم،
عن مثله إلى منتهى،
لا عن مثله باقي غير،
عن مثله
يعني يشترط يكون رجال الحديث هذا كلهم خفيف الضبط.
لا،
فماذا نزيد؟ خلوه كان يعني حتى ما فهم. أو من هو أرفع منه، أو من هو فوقه إلى
منتهى،
ولا يكون شاذا ولا معلم بعلة قال. أحسن. فلا بد أن يتصل سنده بنقل العدل، إما خفيف الضبط عن مثله، عن خفيف الضبط، أو عن من هو إيش فوقه. والحسن لغيره
هو الضعيف إذا كان المطرق من جبل، إذا كان يعني ضعفا من جبل.
هو الضعيف ضعفا من جبرا
إذا كان مطرق.
إذا روي من وجه آخر مثله أو نحو، احفظوا التعارف العلمية يعني ضروري. هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا، إذا روي من وجه آخر إيش مثله أو نحوه، ولا يكون شاذا ولا منكرا. يعني لا بد يكون ضعف فيه خفيف، وأن يروى مثله ضعف خفيف أو نحوه. كيف نعرف الضعف الخفيف من الضعف غير الخفيف؟
ألفاظ.
فمن ألفاظ الضعف الخفيف
لين،
لين
يعني مقبول،
مقبول عند ابن حجر. معنى مقبول عند ابن حجر أي عند المتابعة.
صدوق،
لا صدوق قد وحسن لذاته.
بغي حاجة
جنبه،
حاجة جنبه.
صدوق يهم، صدوق يخطئ، صديق كثير الوهم. أو قلنا يقولون ضعيف، إذا قالوا ضعيف غالبا يريدون إيش؟ غالبا يريدون ضعف إيش؟ خفيف. لما لا بأس به هذا قد يكون ممن يحسن حديث. قلنا لا يشترط أن يكون كل رواة الحسن ماذا؟ الضبط فيهم إيش؟ بل يكفي أن يكون ولو واحد. فإذا وجد اثنان أو ثلاثة أو أربعة ضبط خفيف أيضا لا زال إيش حسن. عندك يا عبد الواحد، أخذنا أمس الحديث أشرنا إلى النوع يسمى الجيد. ما هو الجيد؟
الجيد هو الذي يحسن لذاته ثم يأتي من يقويه يكون في ضعف من جبل.
أحسن. يعني الجيد رتبة بين إيش؟
بين الحسن لذاته وصحيح.
بين الحسن والصحيح، يعني يأتي حسن لذاته ثم تعدد له طرق ضعيفة كذلك، فهذا يكون إيش جيد. أو يكون رجل بين الثقة والصدوق فيكون حديثه جيدا. أمس أخذنا الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ ذكر يا عم محمد. نعم، الصحيح لغيره إذا جاء حسن لذاته،
إذا جاء حسن لذاته
وحسن إيش لذاته. فإذا تعدد الحسن لذاته، تعددت عدة أحاديث حسن لذاته، يكون هذا إيش صحيح. ولكن هل هو صحيح لذاته؟ لا، صحيح لغيره، اكتسب الصحة من غيره. ثم أخذنا أمس فائدة، هل أول من استعمل الحسن الترمذي؟
مطلوب أنه من هو المشهور
يعني يقال الترمذي هو الذي إيش شهر وأكثر استعماله وأكثر من التعبير به، وإلا فقد وجد في مشايخ الترمذي ووجد في الطبقة التي قبل مشايخه من عبر إيش بالحسن، عبر به الشافعي وأحمد والبخاري. طيب نواصل نقرأ. قال البيقوني رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. هذا النوع الثالث من أنواع الحديث التي ذكرها في هذه المنظومة، وهو الضعيف. والضعيف لغة ضد القوي، قال هذا قوي وهذا ضعيف. وأما في اصطلاح المحدثين فأحسن ما عرف به الضعيف ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. بعضهم قال لا، بل الأولى أن نقول كل حديث فقد صفة من صفات القبول. وهل في هذا فرق بينه وبين ما قاله الحافظ؟ فقول كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أي ماذا؟ فقد صفة من صفات القبول أو أكثر. فإن إذا فقدت صفة من صفات القبول لم تجتمع، فإن بعضهم اعترض على تعريف الحافظ هذا وقال الأولى أن نقول هو كل حديث فقد صفة من صفات القبول أو أكثر. والحق أنه ما قاله الحافظ وما قاله المعترض سواء، فقوله لم تجتمع فيه إذا نقصت واحد هل اجتمعت صفات القبول؟ لا، لم تجتمع. فما هي صفات القبول؟ صفات القبول مذكورة هنا وهي ست، وهي الصفة الأولى اتصال السند، والصفة الثانية عدالة الرواة، والصفة الثالثة ضبط الرواة. هل الضبط التام أو الضبط الخفيف؟ قلنا شروط القبول هذا، صفات القبول كلاهما يشمل كل ضبط. فإذا كان تام فهو قبول درجة إيش؟ عليا. وإذا كان خفيف فهو أيضا قبول ولكن درجة أدنى منها. فالضبط قول ضبط الرواة يشمل الضبط الخفيف والضبط التام. فمتى وجد أيهما وجد الضبط الخفيف أو الضبط التام فإنه يكون الحديث مقبولا. والصفة الرابعة من صفات القبول عدم الشذوذ. والصفة الخامسة عدم العلة القادحة. هنا سجلنا القادمة صوبه القادحة. والصفة السادسة وجود العاضد عند الاحتياج له. ما هو العاضد ومتى يحتاج إليه؟ قلنا إذا كان الضعيف ضعفا إيش؟ منجبر، فإنه لا يتقوى إلا إذا عضده ماذا؟ غيره. فهل هذا من صفات القبول وجود العاضد؟ نعم. متى يكون من صفات القبول؟ إذا كان الحديث المروي فيه ضعفا إيش؟ منجبرا، فإذا وجد ما يعضده كان مقبولا. إذا وجد ما يعضده صار مقبولا. فوجود العاضد عند الاحتياج إليه لأجل أن يدخل الحسن لغيره. وكل هذه الست صفات القبول. ومتى فقدت صفة من هذه الصفات الست سمي الحديث ماذا؟ ضعيفا. إذا فقدت صفة أو أكثر من صفة يسمى الحديث ضعيف. فإذا لم يتصل الإسناد، كان الإسناد ليس متصل، حصل فيه انقطاع، هذا ماذا يسمى؟ ضعيف، منقطع. والمنقطع داخل في أنواع الضعيف. إذا كان الرواة ليسوا عدول كيف ليس عدول؟ كامرة معنى تعريف العدل. ممكن قد يوجد راوي من الحفاظ حافظ عنده ضبط تام ولكنه ليس بيش ليس بعدل، هل تقبل روايته؟ حديث ضعيف. وقد ذكر هذا، ذكروا عن الجعابي محدث حافظ من الحفاظ تركه أهل الحديث كان تاركا للصلاة، حافظ الحديث حفظ حديث وترك الصلاة. هذا ذكر عن الآمودي لكن لم تصح القصة هذا، لكن الآمودي من أهل الأصول. فقد يوجد من هو يعني حافظ يرزق الله حفظ لكن ما عنده استقامة، هل يوجد هذا في هذه الأزمنة؟ ترى كثير حفاظ، ترى بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ كثير من السنة وهو ربما من المستشرقين الزنادقة، فموجود هذا من قديم الزمان وحديثه. وربما من حفاظ الآن بعض المحققين من يذكرونهم بالعلم الواسع في علم الحديث، كما يذكروا عن هذا شعيب الأرناؤوط أشعري، قالوا مسبر القميص حالق اللحية، فما عندهم عدالة وعندهم علم قوي، فهذا موجود في قديم الزمان وحديثه. ذكروا في ترجمة ابن دريد، وهو يحتاج هل ثبت هذا، أن بعض المحدثين قال دخلنا على ابن دريد وقد جاوز 70 والعود معلق في بيته. نعم، فالشاهد أنه قد يوجد يكون عنده حفظ، فإذا فقد الشرط الثاني هذا عدالة الرواة هل يقبل حديثه؟ لا يقبل، لا يقبل أهل الحديث ولا كرامة. الشرط الثالث الضبط، سواء قلنا كان ضبطا تاما أو ضبطا خفيفا، فإذا لم يوجد الضبط رد حديث الراوي إذا ما كان عنده ضبط، وإن كان ذروة في العبادة. نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري إمام أهل زمانه في السنة والاستقامة والتنسك، إمام من أئمة السنة، لكن ضبطه ماذا؟ ضعيف. فإذا رأيت حديث في سند نعيم بن حماد فما حاله؟ ضعيف. نعيم بن حماد كان يهابه أهل زمانه لجلالته وتمسكه بالسنة، ولكن في الحديث ما رزقه الله حفظا. يزيد بن أبان الرقاشي تلميذ أنس بن مالك، ذروة أهل زمانه أو من ذروة أهل زمانه في العبادة والزهد والورع والخوف من الله والخشية، وكان ضعيف، بل أطلق عليه بعضهم متروك، شديد الضعف جدا، ما كانوا يرزقون حفظا. وهذا موجود، عبد الله بن لهيعة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ضعيف في الحديث، فإذا لم يوجد الضبط لا يقبل حديث الراوي حتى وإن كان ماذا؟ من أصلح الناس ومن أخير الناس لا يقبل حديثه، فإن أهل الحديث إنما كانوا يقبلون عمن يضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أخذه منه حجة. الشرط الرابع عدم الشذوذ، فإذا وجد في الحديث شذوذ يكون ضعيف. الشرط الخامس أو الصفة الخامسة عدم العلة القادحة، فإذا وجدت في علة قادحة فهو ضعيف. الصفة السادسة وجود العاضد عند الاحتياج إليه، فإذا احتيج إلى العاضد ولم يوجد عندنا حديث ضعيف ضعف منجبر ضعف خفيف ولم نجد له ما يعضده، هل نقبله أو هو ضعيف؟ ضعيف. ولذا قال الناظم رحمه الله قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي ما قصر عن رتبة الحسن فهو ماذا؟ ضعيف. الذي ينزل عن رتبة الحسن يدخل في ضمن الضعيف، سواء كان قصوره عن رتبة الحسن قليلا أو إيش أو كثيرا. فإن قصر عن رتبة الحسن قليلا فهذا يكون ضعفه إيش منجبرا، وإن نزل عن رتبة الحسن كثيرا فهذا ضعف شديد. ولذا قال وهو أقسام كثر، أي أقسام الضعيف كثيرة جدا، حتى قال السيوطي رحمه الله بلغت، أي أقسام الضعيف فيما ذكره العراقي في شرح الألفية 42 قسما، أقسام الضعيف. ووصله غيره أي غير العراقي إلى 63، وجمع في ذلك شيخنا المناوي كراسة وقسمها إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار الوجود. يعني أقسام الحديث ضعيف كثيرة. قال السيوطي: وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح، أي تدريب الراوي، شرح تقريب النووي، ثم رأيت شيخ الإسلام قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره. إذا قال السيوطي شيخ الإسلام، فمن يريد به؟ حافظ بن حجر. متى أطلق السيوطي شيخ الإسلام في كتبه، في كتاب تدريب الراوي أو في غيره، وغالبا يستعمل هذه الجملة تعبير في كتابه تدريب الراوي في البحر الذي زخر. إذا قال شيخ الإسلام فالمراد به الحافظ بن حجر رحمه الله. إذا رأيت في كتب النحاة يقولون هذا اختيار شيخ الإسلام، فيريدون به من؟ لا، يريدون به زكريا الأنصاري. نعم، حتى في بعض كتب المصطلح يطلقون وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري صاحب كتاب فتح الباقي شرح ألفية العراقي، وله شروح في النحو، وهو من أمة اللغة. وأما في كتب العقيدة أو في كتب المتأخرين، فإذا قالوا شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية رحمه الله. الحاصل من هذا أن أقسام الضعيف أقسام ماذا؟ كثيرة، ويختلف ضعفها، فمنها ما فيه الضعف شديدا، ومنها ما فيه الضعف خفيفا. طيب، ننتقل إلى الذي يليه. سيأتي درس خاص بالشذوذ، نأخره أحسن. قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، هذا النوع الرابع مما ذكره في هذه المنظومة، وهو الحديث المرفوع. والحديث المرفوع ضابطه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، تصريحا أو حكما، سواء كان الذي أضافه صحابي أو غيره. كل هذه يشملها اسم المرفوع، كل ما نسب وعزي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله، كأن تقول أنت الآن، إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، هذا ماذا يسمى؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنك رفعته إلى من؟ ولماذا سمي مرفوع؟ سمي مرفوعا، قالوا لارتفاع درجته ولشرف مكانته، حيث أنه أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من فعل، من فعل، أي فعل تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو مرفوع. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر فقال آمين آمين آمين، هذا ماذا؟ مرفوع. أو تقرير، إقرار، يتكلم أمامه بكلام فيقره، أو يصنع أمامه فعل فيقره، أو يجري في زمنه أمر فيقره. قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول النبي صلى الله عليه وسلم. أقرها الآن على قولها الله في السماء، فهذا حديث وليس حديث مرفوع، لأنه أقرها، هذا إقرار على القول. وقد يكون الإقرار على الفعل، أتي بالضب إلى مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي لحم هذا؟ قالوا: لحم ضب. قال: أجدني أعافه. قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فهذا مرفوع، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكله.
أو صفة يضاف إليه صفة، إما صفة باعتبار خلقه أو باعتبار خلقه. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض عريض ما بين المنكبين، هذا مرفوع أو ليس مرفوع؟ مرفوع، صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كانت الجارية تأتي فتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت من سكك المدينة. تصريحا أو حكما، ما معنى تصريحا؟ تصريحا هي الصور التي سبقت كلها، أن يقال قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقره رسول الله، كل هذا مرفوع ماذا؟ صريح. أو حكما، سيأتي المرفوع الحكمي، سواء كان الذي أضافه صحابي أو غيره. سواء الذي أضافه رجل من الصحابة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال التابعي قال رسول الله، أو قال أحدنا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى كل هذا ماذا؟ مرفوع. سواء كان بإسناد أو بغير إسناد، تقول أنت الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر حديث، أو تسوق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال رسول الله، كله يسمى ماذا؟ مرفوع. فما معنى المرفوع حاصل هذا؟ أي كلام أو فعل عزي إلى رسول الله فهو إيش؟ بأي وجه من أوجه العزو كان، سواء كان الذي عزى صحابي أو غير صحابي، سواء بسند أو بغير سند، بسند صحيح أو بسند ضعيف، لا تلتفت إلى صحة ولا ضعف ولا اتصال ولا انقطاع ولا شيء من ذلك، إنما العبرة بتسمية مرفوع كونه رفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المرفوع ما هو حكمه؟ مرة معنى الصحيح حكمه إيش؟ صحيح، والحسن حسن، والضعيف ضعيف. الآن هذه الأنواع التي ستأتي كلها نحتاج نعرف ماذا حكمها. فما حكم المرفوع؟ لا نحكم له بحكم معين، بل نحكم عليه بحسب إسناده، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون إيش؟ ضعيف. قد يكون موضوع، يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو إيش؟ موضوع، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به. فالمرفوع يحكم عليه بحسب سنده الذي روي به. واضح ما معنى مرفوع؟ فكلمة مرفوع لا نستفيد منها صحة ولا إيش؟ ولا ضعف. العبرة بمرفوع أي رفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان الذي رفعه. طيب، والمرفوع عند المحدثين نوعان، إما مرفوع حقيقي، وبعضهم يسميه المرفوع الصريح وهو الذي تقدم، وإما مرفوع حكمي. ما معنى مرفوع حكمي؟ أن يكون في الحكم حكم المرفوع الحقيقي. ما هو حكم المرفوع الحقيقي؟ حجة أو لا؟ حجة، لا يجوز مخالفته. فإذا جاء حديث مرفوع حكمي أيضا يكون ماذا؟ حجة. ما معنى المرفوع الحكمي؟ المرفوع الحكمي له صور، إذا عرفنا هذه الصور نعرف أن ما روي بصورة من هذه الصور يسمى ماذا؟ مرفوعا، ولكنه مرفوع حكمي. من صور المرفوع الحكمي أن يقول الصحابي من السنة كذا، فلا بد أن يكون القائل صحابي، أما إذا قالها غير الصحابي فلا يكون، لكن يأتي صحابي ويقول من السنة كذا. فالصحابة إذا أطلقوا هذه الكلمة من السنة كذا، من يريدون سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوع أو لا؟ لكن هل هو مرفوع صريح؟ ها؟ هل قال قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله؟ لا، لكن حكمه في الاحتجاج حكم ماذا؟ المرفوع. فإذا رأيت قول لصحابي يقول من السنة كذا وكذا، فهذا حكمه أنه حجة، كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، كقول أنس بن مالك في الصحيحين من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكري أقام عندها ثلاثا ثم قسم. الآن أنس ماذا قال؟ هل قال قال رسول الله؟ قال ماذا؟ من السنة. قال أبو قلابة الراوي عن أنس قال ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لو شئت أن أقول إن هذا مرفوع صدقت، لأنه عندهم في حكم المرفوع. هذه الصورة الأولى من صور المرفوع الحكمي. الصورة الثانية أيضا من صور المرفوع الحكمي أن يقول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أو كنا نفعل كذا وكذا في عهد رسول الله، فهل هذا في حكم المرفوع أو لا؟ لماذا؟ لأنهم إذا كانوا يقولون أو يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دائر بين أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقرهم، أو يكون لم يطلع عليه ولكن الله جل وعلا ماذا؟ مطلع عليه، فلو كان محرما لا أنزل الله الوحي بالنهي عنه. فعلى أي حال علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه حجة. إذا قالوا كنا نقول أو كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه وفي الصحيحين كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وجاء في بعض الروايات ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ما معنى هذا والقرآن ينزل؟ أي لأنه لو كان شيء هذا الشيء محرم لنزل القرآن ماذا؟ بالنهي عنه. فإذا عزي الشيء إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في حكم مرفوع. بقي اختلفوا في صورة وهي ما إذا قال الصحابي كنا نقول أو كنا نفعل ولم يقيد بعهد رسول الله. هذا انظر قيده كنا نقول أو كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، فإذا قيد بقوله في عهد رسول الله فهذا مرفوع حكما، فإذا لم يقيده وقال كنا نقول أو كنا نفعل هذا في خلاف أكثر من هذا، وسيأتي إن شاء الله في غير هذا الموضوع. أيضا من صور المرفوع الحكمي أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا. من الذي يأمر ينهى؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يحل ويحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، التبليغ عن الله عز وجل. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أي أمرهم رسول الله، وإذا قال نهينا عن كذا إنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أحل لنا أو حرم علينا فالمراد أي من النبي صلى الله عليه وسلم. كما في هذه الأمثلة كقول أنس في الصحيحين أمر بلال أن يشبع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال أن يشبع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ما معنى إلا الإقامة؟ أي إلا لفظ قد قامت الصلاة فماذا؟ فيشفعه حتى في الإقامة. فقوله الآن قول أنس أمر بلال، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في حكم المرفوع. وأيضا كقول أم عطية في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقوله نهينا من الذي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. وكقول ابن عمر رضي الله عنهما هذا روي مرفوعا وروي موقوفا، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع. كقول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان والكبد والطحال بسنن البيهقي وسنده صحيح. فالآن قول ابن عمر أحل لنا هذا في حكم المرفوع أو لا؟ لأن الذي يحل ويحرم لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. إلى الآن كما أخذنا من صور المرفوع الحكمي عندك يا عبد الواحد ذكرنا الحكمي
أول مرفوع الحكمي كقول الصحابي
نعم كنا نفعل أو كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أيضا قول الصحابي من السنة كذا. وأيضا ذكرنا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا. فهذا أيضا في حكم المرفوع. أيضا من صور المرفوع الحكمي أن يقول الصحابي الذي ليس معروفا بالأخذ من الإسرائيليات قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. انظر أي ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون القائل صحابيا أما غيره فلا. القيد الثاني ألا يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات. ما مرادهم بالإسرائيليات؟ أي الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. القيد الثالث أن يكون هذا القول الذي قاله لا مجال للاجتهاد فيه، أي أنه غير ممكن الاجتهاد فيه، أمر لا يمكن الاجتهاد فيه، كالإخبار بأمر من أمور الغيب أو الإخبار عن الأمور الماضية أو الآتية أو الإخبار بثواب أو عقاب مخصوص. الإخبار بأمر من أمور الغيب هل هذا للرأي فيه والاجتهاد مجال؟ ممكن يجتهد ويخبر عن شيء سابق أو شيء سيأتي. كذلك تحديد ثواب أو عقاب معين هل ممكن أن يجتهد صحابي ويحدد؟ فعلمنا أن الصحابي إذا قال قولا ولا مجال الاجتهاد فيه ولم يكن هذا الصحابي معروفا بالأخذ من الكتب السابقة فإن قوله يكون في حكم المرفوع. أما إذا كان معروفا بالأخذ من الكتب السابقة فمحتمل أن هذا الأمر أخذه إيش؟ من الكتب السابقة، كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ظفر يوم اليرموك بصحيفة كبيرة يقال لها الزاملتين وكان يقرأ فيها وربما أخبر بما فيها. فقالوا إذا قال عبد الله بن عمرو قولا من أمور الغيب ولم يتابعه عليه أحد من الصحابة توقف فيه، لأنه ربما أخذه من تلك إيش؟ الصحيفة التي رواها، وهو لا ينسب إلى النبي، يقول من قوله. طيب، فعلمنا لماذا قلنا هذا في حكم المرفوع. صحابي قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه وليس معروف بالأخذ من الكتب السابقة، لماذا جعلنا في حكم المرفوع؟ لأنه من أين جاء له؟ يعني إذا كان لم نجعله، لأنه غالبا أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أين علمه؟ أمر غيبي ما يمكن يجتهد فيه. طيب، كقول ابن عباس وهو أخرجه عبد الله بن أحمد كما هنا في السنة وابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح، قال رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فلان قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين هل هذا ممكن الاجتهاد فيه؟ لا، هذا لابد له من نصوص توقيفية. فقال أهل العلم هذا وإن كان موقوف على ابن عباس لكن له ماذا؟ حكم الرفع، لأن ابن عباس غير ممكن أن يأتي بهذا الكلام من غير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مشهور بهذا عبد الله بن سلام، عبد الله بن عمرو، بعض الصحابة الذين كانوا
كعب الأحبار.
كعب ليس صحابي، لا تابعي كعب. وكقول ابن مسعود أيضا يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث قد رواه مسلم عن ابن مسعود عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو منبه في الحاشية. لكن قد رجح جماعة من الحفاظ كالدارقطني والعقيلي وأشار إلى الإمام الدارمي أن الصحيح في هذا أنه موقوف من كلام ابن مسعود، ومع كونه موقوف من كلام ابن مسعود له ماذا؟ حكم رفع. فقوله ابن مسعود يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، هذا لابد أنه أخذه ماذا؟ بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وكقول ابن مسعود أيضا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة سقطت والحسنة بعشر أمثالها. فالآن هذا التحديد من ابن مسعود هل ممكن أن يحدده باجتهاده أن الحرف له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، هل ممكن؟ ما يمكن يجتهد فيه ولا يستنبطه. فتبين أنه مأخوذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكره فهو في حكم المرفوع. مما هو مذكور أيضا هنا مما له حكم الرفع أن يذكر الصحابي شيئا من أسباب النزول، فإذا ذكر الصحابي شيئا من أسباب النزول فهذا في حكم المرفوع. كيف أسباب النزول؟ جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه الآية، هكذا يقول الصحابي فنزلت عليه. هل الآن قول هذا فنزلت عليه حكم مرفوع أو لا؟ حكم المرفوع، وهذا كثير جدا. طيب حاصل هذا ما هو المرفوع؟ ما رفع إلى رسول الله. ما حكم المرفوع؟ بحسب إسناده الذي يروى به. طيب المرفوع قلنا نوعان، إما مرفوع صريح وإما مرفوع حكمي. المرفوع الصريح أن يقال فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريح. المرفوع الحكمي له صور كثيرة ذكرنا أشهرها هنا والتي الخلاف فيها قليل، من السنة كذا، أمرنا أو نهينا، أحل لنا أو حرم علينا، كنا نقول أو كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. أن يذكر أمرا من أمور الغيب وليس معروفا بالأخذ من كتب بني إسرائيل، أو يذكر سببا من أسباب النزول أو نحو ذلك، فهذا كله في حكم ماذا؟ المرفوع. طيب ما الفائدة من هذا التقسيم؟ ذكر الشيخ غبر رحمه الله في كتاب السير الحثيث، السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، قال لو تعارض سقطت المرفوع. سجلوا لو تعارض المرفوع الحقيقي والمرفوع الحكمي. هذه الذي فاتت، هذه السقوطات فاتت من الاستدراك والذي استدرك أضعافها. ها؟ لكن من باب الإيضاح. لو تعارض المرفوع الحقيقي والمرفوع الحكمي ما هو الذي يقدم؟ المرفوع الحقيقي لأنه أقوى. واضح إن شاء الله هذا؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.